وقرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور. وفي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مشاهدي الكرام، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فجبريل هو أمين الوحي، معلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فتعلق النبي صلى الله عليه وسلم بمعلمه جبريل تعلقا شديدا، فكان إذا أبطأ عليه يعني يتألم لبعده عنه وتأخره في النزول عليه. فقال له: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فجبريل عبد مأمور، ليس له من الأمر شيء، فهو يسمع ويطيع لله تبارك وتعالى. شأنه في ذلك شأن سائر الملائكة، كما قال تعالى عنهم: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فجبريل لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإرادته ومشيئته، إنما ينزل بإذن الله تعالى ومشيئته. فإذا أمر الله بالنزول نزل، وإذا لم يأمره لا يستطيع أن ينزل. فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. له، أي لربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا
وما بين ذلك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال بعض المفسرين له ما بين أيدينا، له علم ما بين أيدينا من المستقبل، وما خلفنا من الماضي، وما بين ذلك من الحاضر. فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، كما قال سبحانه في آية الكرسي أعظم آية في القرآن: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم لو ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فقوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فسره بعض العلماء بعلم الله سبحانه وتعالى بالماضي والمستقبل والحاضر. وقال بعض المفسرين له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، له ملك السماوات والأرض وما بينهما. ففسروا ما بين أيديهم من السماء وما خلفهم من الأرض، كما قال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. فقالوا له ما بين أيدينا من السماء وما خلفنا من الأرض وما بين ذلك، أي ما بين السماوات والأرض. كما صرح ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك، وقد أحاط المالك والخالق بكل خلقه علما، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما كان ربك نسيا، يعني يا نبي الله يا رسول الله، تأخري عنك وإبطائي بالنزول عليك ليس عن نسيان من ربك لك. وما كان ربك نسيا، والنسيان هنا هو الذي ضد الذكر. وما كان ربك نسيا، الله تعالى لا ينسى شيئا، النسيان الذي هو ضد الذكر هذا نقص وعيب وعجز يتبرأ الله تبارك وتعالى ويتعالى ويتنزه عنه. الله سبحانه وتعالى منزه من كل عيب ونقص، مستحق لكل كمال سبحانه وتعالى. فقول وما كان ربك نسيا، الله لم ينسك تأخري عليك وإبطائي بالنزول عليك، لا ليس عن نسيان من الله لك، ولكن الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، كما قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني إذا أبطأ جبريل بالنزول عليك فليس هذا عن كراهية من الله لك ولا عن نسيان، ولكن الله هو العليم الحكيم، يأمر جبريل بالنزول متى شاء ويمنعه متى شاء، وله الحكمة البالغة. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. قال العلماء في هذه الآية: استحباب طلب الزيارة من الصالحين، استحباب طلب الزيارة من الصالحين، أن يقول المسلم لرجل يظن فيه الخير والبر والتقوى والصلاح: زرنا، تفضل علينا، شرفنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الزيارة من جبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. ففيها طلب الزيارة من الصالحين، وفيها الحرص على مجالسة الصالحين، الحرص على مجالسة الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد مريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد مريحا كريها. فكلما صاحبت الطيبين الصالحين استفدت منهم وانتفعت من صحبتهم ومجالستهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كما دلت هذه الآية على استحباب تزاور الأحبة في الله لله سبحانه وتعالى، تزاور الأحبة في الله لله تبارك وتعالى، الإخوة الذين تحابوا في الله. من حقوق بعضهم على بعض أن تكون الزيارات متبادلة بينهم، أن تزور أخاك ويزورك. فهذه الزيارة في الله ولله مما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون والمؤمنون المتحابون في الله، فإن الله تبارك وتعالى يحب هذا التزاور ويحب هذه المجالس، مجالس الإخوة المتحابين في الله، الله تعالى يحبها. في الحديث القدسي قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج إلى قرية غير قريته يزور أخا له في الله، خرج من قريته إلى قرية أخرى يزور أخا له في الله، فبعث الله له على مدرجته على طريقه ملكا وقفل في الطريق، فلما مر عليه قال: إلى أين؟ قال: إلى هذه القرية. قال: ماذا تريد منها؟ قال: أزور فلانا في الله. قال: لماذا تزور؟ ما العلاقة اللي بينك وبينه؟ ايه المعاملة؟ يعني ايه الدوافع؟ ايه المبرر ان انت تزور مسافر من قرية الى قرية عشان تزوره؟ ايه المصلحة اللي هتترتب على هذه الزيارة؟ قال: لا شيء غير اني احببته في الله. فقال الملك: فاني رسول الله اليك اخبرك ان الله قد احبك بحبك لاخيك، او غفر الله لك بزيارتك لاخيك. فينبغي المسلمين ان يحيوا هذه السنة، سنة التزاور لله، لا لمصالح دنيوية، لا لمصالح دنيوية ولا لأغراض تجارية، إنما تزور أخاك في الله ويزورك لله تبارك وتعالى، فتدخلون في عموم قوله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في. ويوم القيامة يقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما. ربك يا نبينا هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو رب العالمين. ولكن في إضافة الربوبية إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ربك، في إضافة الربوبية إليه صلى الله عليه وسلم تكريم وتشريف له عليه الصلاة والسلام. وما كان ربك نسيا رب السماوات، فربك هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، فهو مالك السماوات والأرض وما بينهما، وهو المتصرف في السماوات والأرض وما بينهما. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب السماوات والأرض وما بينهما هو الله سبحانه وتعالى خالقهما ومالكهما ومدبر أمرهما والمتصرف فيهما سبحانه وتعالى كل شيء يجري بتقدير ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن قال فاعبده رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده يقول علماء الفاء في قوله تعالى فاعبده فاء السببية يعني لكونه سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده اعبد الله لماذا لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما هو الخالق المالك المتصرف الرزاق المعطي المانع النافع الضار المحيي المميت فهل يكون إله يعبد غير سبحانه وتعالى لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده العلماء يقول الفاء فاء السببية أي لكونه سبحانه رب السماوات والأرض وبينهما فاعبده ما دام هو سبحانه وحده هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم إذن فاعبدوا فربوبيته سبحانه وتعالى مستلزمة لألوهيته ربوبيته سبحانه وتعالى مستلزمة لألوهيته ما دام هو الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع المحيي المميت يجب أن يعبد رب السماوات والأرض وبينهما فاعبده ولذلك قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوه لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ولما ذكر سبحانه وتعالى دلائل قدرته ووحدانيته وعظمته في سورة الأنعام قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه فقوله تعالى خالق كل شيء فاعبدوه كقول تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده ولذلك قال أبونا إبراهيم عليه السلام وقد تبرأ من قومه ومما يعبدون من دون الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين لماذا تبرأ من آلهتهم وتولى الله وحده رب العالمين قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أإله مع الله تعالى الله عما يشركوا ولذلك أصحاب الكهف لما قاموا بين يدي الملك ثبتهم الله تعالى فصرحوا بعقيدتهم قالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا الذي نعبده رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إذن انفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير والعطاء والمنع وغير ذلك من شؤون خلقه سبحانه وتعالى، انفراد بذلك يوجب على خلق أن يفردوه بالعبادة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. ثم قال واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته. قال العلماء من حيث اللغة لماذا أتى باللام دون حرف الاستعلاء على، قال واصطبر لعبادته ولم يقل واصطبر على عبادته، قال واصطبر لعبادته. قال علماء ليفيد الثبات، ليفيد الثبات، كما يقال اثبت لعدوك، إذا تواجهت مع عدوك اثبت له، اثبت له لا تفر منه، إذا واجهته إذا التقى الجمعان فلا تفر، فإما أن تقتله وإما أن يقتلك لكن لا تفر، اثبت لعدوك، اثبت له. فقال العلماء قال واصطبر لعبادته ليفيد الثبات حتى الممات. اصبر ودوم على هذا الصبر واثبت على عبادة الله حتى تلقى الله، كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت. فالمكلف إذا كلف بعد البلوغ والعقل، إذا كلف لا يسقط عنه التكليف إلا في حالتين والعياذ بالله، أن يجن هو حي أو يموت، لكن طول ما عاقل فهو مكلف حتى تخرج روحه من جسده. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة محتاجة إلى صبر لأنها تكليف، وكل تكليف فيه ثقل ومشقة، فلما كلفنا بعبادته أمرنا بالصبر عليها، قال فاعبده واصطبر لعبادته. والعبادة كما تعلمون أيها المشاهدون الكرام تتكون من فعل واجبات وترك محرمات، فالله تعالى تعبدنا بفعل الطاعات وباجتناب المحرمات، فأنت أيها المؤمن مأجور على الطاعة تفعلها وعلى الحرام تتركه. يعني مثلا حين تتصدق بجنيه لك أجر وثواب، وحين تصوم يوما لك أجر وثواب، وحين تصلي ركعتين لك أجر وثواب. في المقابل في المنهيات والمحرمات أنت اليوم لم تغتب أحدا، كونك تركت الغيبة لك أجر وثواب على تركه. أنت الآن اليوم لم تأكل حراما، كونك لم تأكل حراما لك أجر وثواب عليه. فالعبادة تقوم على فعل الواجبات وترك المحرمات، وفعل الواجبات يحتاج إلى صبر، ولا سيما أنها متنوعة ومتكررة، صيام وصلاة وصدقة وحج وبر والدين وصلة أرحام، فهذه العبادات بحاجة إلى صبر. فعل الطاعات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالقربات محتاج إلى صبر. الصلاة محتاجة إلى صبر لأنها عبادة متكررة، كل يوم 5 مرات عايز تصلي، كل يوم 5 مرات، فأنت بحاجة إلى أن تصبر نفسك على هذه الصلاة، وخاصة في هذا اليوم القصير. النهاردة اليوم أقل من 12 ساعة، يعني ساعة ما الظهر جدا في ساعتين وتلاقي العصر بيد، ساعتين تلاقي المغرب، ساعة تلاقي العشاء، فهذا التكرار في مشقة في كلفة، فأنت بحاجة إلى أن تصبر نفسك حتى تقيم الصلوات 5 التي فرضها الله عليك. ولذلك خص الله تعالى الصلاة بالأمر بالصبر عليها فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولا سيما أصحاب الأعمال، ولا سيما أصحاب التجارات وأهل الأسواق. رجل يكون عنده عمل كثير، في يده أشغال كثيرة، واقف في المحل، واقف في العمل، الظهر أذن راح صلى ورجع، بعد 2 ساعة العصر في عمل في شغل، بعد 2 ساعة المغرب في عمل في شغل، بحاجة إلى أن تصبر نفسك، وكلما قيل حي على الصلاة تجيب وتلبي. فقد مدح الله تعالى رجالا بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الصيام بحاجة إلى صبر ولا سيما في نهار الصيف حين يطول النهار والإنسان يصوم 16 ساعة وأكثر فحاجة إلى صبر ولا سيما إذا اشتد الحر وعظم العطش فمحتاج الصائم إلى أن يصبر نفسه على طاعته حتى لا يفسد صومه ولا يتركه. وكذلك كل الطاعات العلم طلب العلم بحاجة إلى صبر بحاجة إلى صبر. من أراد أن يتعلم فلا بد أن يتصبر لابد أن يتصبر من أراد أن يتعلم لابد أن يتصبر. ولذلك لما ذهب موسى عليه السلام للقاء الخضر ليتعلم منه ما ليس عنده قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. أنت عايز تتعلم وأنا عارف إن مش هتصبر والعلم عايز صبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفي الآخر ما صبرش وفي الآخر ما صبرش وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر ليقص علينا من أنبائهما. فنسأل الله تعالى أن يصبرنا على عبادته. مشاهدي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في لقاء جديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نعيش في رحاب آيات من سورة مريم عليه السلام وقول الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. فأمر بالعبادة وأمر بالصبر عليها. وقلنا أن العبادة مركبة من جزئين، فعل الطاعات وترك المحرمات. فعل الطاعات بحاجة إلى صبر، عشان أعمل طاعة عايز أصبر عليه، عايز أصبر عليه. ضربنا مثلا بالصلاة والصوم، وقلنا العلم، طلب العلم بحاجة إلى صبر، من أراد أن يتعلم لابد أن يتصبر، لأن العلم مش هتحصل علم في سنة ولا في سنتين، ده العلم عايز سنين وعايز مجاهدة. وقد قال بعض السلف ما جاهدت نفسي 30 سنة فما وجدت أصعب عليها من طلب العلم. فطلب العلم عايز صبر. ولذلك موسى عليه السلام لما ذهب للقاء الخضر ليتعلم ما ليس عنده قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط بخبرة؟ والعلم عايز صبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم لم يصبر عليه السلام، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى وددت أنه قد صبر ليقص عليه من أنبائهما. فطالب العلم لابد أن يصبر نفسه، لابد أن يصبر نفسه. بر الوالدين بحاجة إلى صبر، ولا سيما إذا بلغ أو أحدهما عندك الكبر. إذا بلغ والداك أو أحدهما عندك الكبر فأنت عشان تبرهم محتاج إلى زاد عظيم من الصبر، ولا سيما وهم في الكبر بقى بتكثر طلباتهم وتكثر احتياجاتهم ودايما عايزك بجواره ودايما عايزك عنده إلى آخره. فمحتاج إلى أن تصبر نفسك، أن تصبر نفسك على أبويك حتى تبرهما حتى يلقي الله تبارك وتعالى وهما عنك راضيان. وقل مثل ذلك في كل طاعة وفي كل عبادة، كل طاعة عايز صبر. وكذلك الجزء الثاني المحرمات، المحرمات عشان تتركها لابد أن تصبر نفسك عنها، ولا سيما إذا قوي الداعي إليها واشتد، إذا قوي داعي المعصية واشتد وأنت قادر عليها، يعني قد تضعف أمام هذه المعصية فتقع فيه. فمجاهدتك نفسك على الصبر عن الوقوع في هذه المعصية أمر مهم جدا، لازم تصبر نفسك حتى لا تقع في الحرام. تصبر نفسك وأنت تمشي في الشارع على غض طرفك حتى لا تنظر إلى من نهاك الله عن النظر إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تصبر نفسك عن أكل الحرام، تصبر نفسك عن رشوة تقدم إليك بدون طلب منك، تصبر نفسك عشان ما تاخدهاش. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان صبر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز أشد من صبره على إخوته وما فعلوا به. إخواته خدوه ورموه في البير وباعوه عبد، صبر، لكن لم يكن أمامه إلا الصبر. فكان صبره يعني ليس أمامه إلا الصبر، أما صبره على امرأة العزيز فقد كان الداعي قويا وهو أيضا قوي وقادر على إجابتها، فهي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهيأت الجو وأمنته من كل طارق وتزينت وتجملت، وهو شاب وبعدين غريب وفي بيتها وهي سيدته، وتوعدته بالسجن والصغار، ومع كل ذلك صبر نفسه فلم يجبها. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فصبر نفسك أيها المؤمن عن المحرمات، لا تقع فيها وإن قوي داعيها. صبر نفسك على المحرمات، لا تقع فيها وإن قوي داعيها. واعلم أن الله قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاعبده واصطبر لعبادته. ثم قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لربك سميا؟ سبق في أول السورة في بشارة الملائكة لزكريا عليه السلام بالغلام الذي سأله ربه: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فسميك هو المسمى على اسمك، يعني أنت علي وهو علي، أنت زيد وهو زيد، فيبقى سميك. لما تلاقي واحد اسمه على اسمك يبقى أنت سميه وهو سميك. فالله يقول: هل تعلم لله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وبينهما، هل تعلم له سميا؟ هل هناك من يسمى بالله غير رب السماوات والأرض؟ أو هل هناك من يسمى بالرحمن غير رب السماوات والأرض؟ فالله علم على ذات الرب لم يسمى به غيره، وكذلك الرحمن لم يسمى به غير الله إلا مسيلمة الكذاب. فلما تجرأ وسمى نفسه رحمن اليمامة دمغ بالكذب إلى يوم القيامة. فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، مسيلمة بس لا، لابد أن تقول مسيلمة الكذاب. فالله علم على ذات الرب، والرحمن هو الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لم يسمى بهذين الاسمين إلا رب السماوات والأرض وبينهما، فاعبده وتوكل عليه. وقال بعض العلماء: هل تعلم له سميا؟ أي مثلا وشبيها ونظيرا. هل هناك من يشبه الله في أسماء الحسنى وصفات العلى؟ هل رأيت كريما يشبه الله في كرمه وجوده؟ مهما كان الإنسان الكريم، أين هو من كرم الله ومن عطاء الله؟ قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قصورا. أما الرب، انظر كم أنفق على خلقي منذ خلقهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا من موجبات إفراد الله بالعبادة، ليس له شبيه، ليس له نظير، ليس له سمي، وهو الخالق المالك الرازق المعطي المانع النافع الضار المحيي المميت، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ثم يحكي الله تبارك وتعالى عن الإنسان مقولته التي كفر بها بلقاء الرحمن يوم القيامة يوم الدين، فقال: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هذا الإنسان الكافر بلقاء الله المكذب بالبعث بعد الموت يقول: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. إذن هو معتقد أنه ميت، وكل الناس يعتقدون أنهم ميتون، الموت ده لم ينكره أحد، لم ينكره أحد، هم معتقدون ميتين، بل عارفين أن بعد ما يموتوا هيبقوا تراب، فيكونوا من الأرض ويبقوا تراب، لكنهم أنكروا وكذبوا بالبعث بعد الموت، قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فكل إنسان ميت، فعلى من كان مؤمنا بالبعث بعد الموت أن يستعد له. الفرق بين المؤمن بالموت بالبعث بعد الموت وغير المؤمن أن غير المؤمن بالبعث لا يعمل له، أما المؤمن بالبعث كيف يتكاسل ويتقاعد ويتخاذى عن الطاعة التي تنجيه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول إنسان أإذا ما مت لا سوف أخرج حيا، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال تعالى: الأمر سهل جدا، بعثك سهل، والدليل على البعث السهل برضو لو إنك عايز تتذكر وعايز تفهم هتلاقي الدليل على إمكان البعث سهل جدا. أولا يذكر الإنسان، هو ناسي بس، لكن لو تذكر مش هيقول كده، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. عرفتم من ماذا خلقناكم وكيف أنشأناكم، فلولا تذكرون فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر أن ينشئكم المرة الأخرى، كما قال: وأن عليه النشأة الأخرى، كما أنشأكم أول مرة، كما قال سبحانه: كما بدأكم تعودون، وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا مثل ضربه عشان تفهمه، وإلا فيش حدا هينة على الله وحدا صعبة، فيش حدا سهلة وحدا أسهل، لا. وتلك الأمثال نضربها للناس فقط عشان يفهموا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فذكر سبحانه وتعالى هنا من دلائل إمكان البعث أنه خلق الإنسان أول مرة، فما دام خلقه المرة الأولى فهو من السهل أن يعيده مرة ثانية. في سورة ياسين قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أول مرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ففي سورة مريم في الآيات التي معنا: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ذكر الله تعالى دليلا واحدا من أدلة إمكان البعث، وهو أنه خلق الإنسان أول مرة فلن يعجز عن إعادته بعد موته. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ وفي سورة ياسين ذكر الدليل نفسه وأضاف دليلا ثانيا وهو خلق سبحانه السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. هذا الإنسان ماذا يساوي بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض بالنسبة للجبال؟ كم يساوي هذا الإنسان في هذا الملكوت العظيم؟ فالله خلق السماء والأرض وهن أشد وأكبر وأعظم من الإنسان، فكيف يعجز عن إعادة الإنسان؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ثم يقسم ربنا سبحانه على الحشر والبعث فيقول فوربك لنحشرنهم. يقسم ربنا سبحانه وتعالى وخبره الصدق والحق بدون قسم، خبره الصدق والحق بدون قسم، فكيف إذا أقده بالقسم؟ فوربك لنحشرنهم. فأقسم ربنا سبحانه وتعالى على الحشر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عليه، فقال عز وجل ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال عز وجل زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فمن كذب الله ورسوله بعد ذلك فالنار أولى به، كما قال عز وجل وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فوربك لنحشرنهم والشياطين، والشياطين الذين أضلوهم، الشياطين الذين أغووهم، الشياطين الذين جعلوهم يكذبون بيوم الدين ويكفرون بلقاء الله تبارك وتعالى، سيحشرهم الله جميعا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على ركبهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على ركبهم. في سورة في القرآن اسمها سورة الجاثية، قال الله تعالى فيها عن الناس يوم القيامة وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة، من كل فرقة، من كل طائفة، من كل أهل ملة، من كل أهل ديانة، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا استكبارا عن طاعة الله عز وجل. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا، استكبروا فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. في كل أمة أكابر وسادة أصحاب الكلمة والرأي متبوعون، وفقراء غلابة ضعفاء تابعون. فالله تبارك وتعالى يجمع الجميع ويأتي بهم حول جهنم جثية، ثم يأمر ملائكة النار خزنة النار أن ينزعوا بقوة وشدة من كل فرقة من كل طائفة الأكابر السادة الذين ضلوا وأضلوا، الذين كفروا ودعوا الناس إلى الكفر، الذين كذبوا ودعوا الناس إلى التكذيب. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. ثم تتتابع الأفواج كما قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، قالت أخراهم من الضعفاء والغلاب والمساكين الذين قلدوا الأكابر واستاد في الكفر والتكذيب مشوراهم بدون أن يعملوا عقولهم، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، لكم ضعف ولهم ضعف، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. من الأولى بأن يصل النار ويخلد فيها ولا يخرج منها؟ الله تبارك وتعالى أعلم به، وهم الكفرة الفجرة الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. أما عصاة المسلمين الذين لقوا الله مؤمنين غير تائبين فأمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة برحمته مع أول الداخلين كما قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ولا تغلق النار إلا على الكفار، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.